السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين وعن من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل علينا أمورنا، وعلمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا يا أرحم الراحمين. اللهم اجدنا علما نافعا وعملا صالحا بفضلك ورحمتك يا أكرم الأكرمين. سبحانك اللهم وبحمدك على حينك بعد علمك. سبحانك اللهم وبحمدك على عفوك بعد قدرتك. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إخوتي الكرام، لازلنا نتدارس مقاصد النكاح وحكمه العامة. وقلت إن مقاصده خمسة: أولها تحصين النفس البشرية من كل آفة رجية حسية أو معنوية، وثانيها إيجاد الذرية التي تعبد وتوحد رب البرية، وثالثها تحصين الأجر للزوجين عن طريق حسن عشرة كل منهما لصاحبه، وعن طريق نفقته ومساعدته المالية لصاحبه. وثالث ورابع الحكم تذكر لذة الآخرة، وآخرها ارتفاق كل من الزوجين لصاحبه ولأهل صاحبه وقرابته وعشيرته. وكلنا نتدارس الحكمة الرابعة إخوتي الكرام، ألا وهي تذكر لذة الآخرة لهذا النكاح الذي أحله الله وشرعه في هذه الحياة. وبينت فيما تقدم أن أعظم المشتهيات الحسية عند المخلوقات في هذه الحياة شهوة الجنس، فهي ألذ اللذائذ عند البشر. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهذه اللذة التي يقدمونها على ما عداها من المشتهيات من اللذائذ المحسوسة، هذه اللذة مع أنها تقدم كما تقدم معنا فيها مكدرات وآفات، إذا كانت النفس تتعلق بهذه اللذة مع فيها من كبر ونقص، فينبغي أن تتعلق بهذه اللذة في الدار الآخرة إذا لم يكن فيها شائبة ولا عكر ولا كذا. ولذلك إخوة الكرام، سنتدارس في هذه الموعظة وصف النساء الطاهرات اللائي يكن في جنة رب الأرض والسماوات، من المؤمنات ومن الحوريات المباركات. وهذه المدارسة كما سيأتينا تحرك هممنا لطلب ما عند ربنا جل وعلا. نعم، أن المؤمن يتذكر ما يكون في الجنة من نعيم حسي من مطاعم ومشارب ومناكح، لكن أعظم نعيم عنده فهو الذي ينبغي أن لا يغيب عن باله طرفة عين، هو رضوان الله جل وعلا عليه في هذه الحياة. وهكذا بعد الممات ثم التنعم بلذة النظر إلى وجهه الكريم في جنات النعيم، نسأل الله أن يمن علينا بذلك إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. وما عدا هذا أيضا فهو من فضل الله الذي تفضل به علينا في هذه الحياة في نعيم الجنات من مآكل ومشارب ومناكح، لكن هذا دون رضوان الله علينا ودون تطلعنا إلى التمتع بالنظر إلى نور وجه ربنا سبحانه وتعالى. نعم تلك نعم كما قلت تتطلع هممنا إليها وتتعلق نفوسنا بها، لكن نضع كل شيء في موضعه. ولذلك كان كثير من الصالحين يعرض عليهم في نومهم الحور العين ويرون هذا، وهذا وقع لعدد كثير من أئمتنا، بل بعضهم أنشدته زوجته الحورية أبياتا من الشعر وهو نائم فحفظها ونقلها إلينا، وهذا مدون في تراجم كثير من أئمتنا. فمن هؤلاء العباد الصالحين الطيبين أبو سليمان الدراني، وكنت ذكرت في المواعظ السابقة أنه توفي سنة 500 من الهجرة أو سنة 1520 من الهجرة، عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، أبو سليمان الدراني. يقول تلميذه أحمد ابن أبي الحواري، أحمد ابن أبي الحواري، وكان يلقب بريحان في الشام، وهو ثقة جاهد خير صالح فاضل تلميذ أبي سليمان الدراني، وقد خرج حديثه الإمام أبو داود في سننه والإمام ابن ماجه في سننه. وتوفي هذا العبد الصالح أحمد بن أبي الحواري سنة 46 و200 للهجرة. يقول دخلت على شيخي أبي سليمان عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا الرحمن، فرأيت في منتهى السرور يبتسم لها بمفرده وعليه مظاهر البهجة والفرح، فقلت ما الذي حصل أيها الشيخ الكريم؟ قال أخبرك بشرط أن تكتم عني هذا فلا تخبر به أحدا إلا بعد موتي. وكما قلت أبو سليمان توفي سنة 5 أو 15 من التلميذ، وحاش بعده يعني قرابة 40 سنة، عاش بعده إلى سنة 46، فلا قلت لا تخبر بها ما دمت حيا. نعم. وقال كنت نائما بعد الظهر في القيلولة، وإذا بخورية أجمل من الشمس وأبهى من القمر، تقول لي أبا سليمان تخطبني وتنام؟ وأنا أربى لك في الخبر في الخبر منذ 500 سنة. يقول أبو سليمان فوالله ما زال عذوبة حديثها وكلامها في أذني إلى الساعة. فأنا أستحضر هذه اللذة هذه البهجة من هذه الحورية الجميلة القانتة الخيرة الطيبة الكريمة، فلذلك ترى علي أثر هذه البهجة. أبا سليمان تخطبني ثم تنام؟ نعم كما قلت يتذكر هذا، لكن نضع كل شيء في موضعه. ولذلك عندما قال أحمد بن أبي الحواري، وهذه القصص كلها إخوتي الكرام مذكورة في حجة الأولياء في ترجمته في الجزء 9 صفحة 56 و200 فما بعدها، يقول أحمد بن أبي الحواري قلت لأبي سليمان الدراني إن الإنسان إذا ذكر الدنيا يعني بدأ يفكر فيها تذكر النساء، قال لأنها ألذ شهوات الدين. فقلت له وإذا ذكر الآخرة ذكر الحوريات؟ قال ينبغي أن يقصر نفسه عن ذلك وأن يفكر فيما هو أعظم منه. كان يقول لا يسترسل في البحث في النعيم الحسي من المطاعم والمشارب والمناسك في الجنة، وليس ما هو أعظم في الجنة رضوان الله النظر إلى نور وجهه الكريم سبحانه وتعالى، يعني لا يجعل همته أنه يريد في الجنة أن يأكل ويشرب وأن يتمتع يعني بالحسان من الحوريات والمؤمنات الطاهرات. قال لا، أن يكثر همته وأن يفكر فيما هو أعظم من ذلك. وأبو سليمان من أئمتنا الربانيين الكرام، وهو الذي يقول أصل كل خير في الدنيا والآخرة الخوف من الله، وكان يقول لكل شيء علم، وعلم الخجلان ترك البكاء من خشية الرحمن، عليه وعلى أئمتنا رحمات ربنا. والإمام الجنيد جاء بعده وتوفي سنة 97 200 للهجرة. يقول: شيء بلغني عن أبي سليمان استحسنته، وهو يقول أبو سليمان الدراني عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا: من اشتغل بنفسه شغل عن غيره، ومن اشتغل بربه شغل عن نفسه وعن غيره. حقيقة إذا بحثت في أمر نفسك وفي عيوبك وكيف ستخلص نفسك من الرعونات والآفات، اشتغل عن المخلوقات وطوبى لمن شغله عيبه عن عيوبنا. وإذا بعد ذلك فكرت في حقوق الله عليك، يعني حتى حقوق النفس، يعني وحظوظها وشهواتها، تسلو عنها وتعطيها بمقدار وتقوم بحق الله عليك، وتسلو بعد ذلك عن مشتهيات النفس وعن الكلام في الغير. ومن اشتغل بالله شغل عن نفسه وعن غيره عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. إذن هذا عبد صالح يرى خيرية في النوم تقول له: أرد لك في الخضر منذ 500 سنة. وهكذا قصة أخرى ذكرها أئمتنا في ترجمة العبد الصالح الأواه منصور بن عمار، وهو من الوعاظ الأبرار، وهو ضعيف في الرواية لكنه صالح تقي نقي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا. يقول الإمام الذهبي في ترجمته في السير في الجزء التاسع صفحة 93: كان عظيم النظير في الموعظة والتذكير. وسبب ذلك كما في تاريخ بغداد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم فتفل نبينا عليه الصلاة والسلام في فمه، أي في فم منصور بن عمار، فما كان في زمانه أوعظ منه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربه. منصور بن عمار عديم النظير، كان عديم النظير في الوعظ والتذكير، ونبينا عليه الصلاة والسلام يكتم يبسط في فيه في النوم. رأى النبي عليه الصلاة والسلام في النوم فكفل في فيه، فآتاه الله الحكمة وحلاوة التذكير منصور بن عمار. رفعت إليه رقعة مكتوب فيها من قبل بعض تلاميذه في مجالس وعظه كما في حية الأولياء في الجزء التاسع صفحة 26 و300. ومنصور بن عمار توفي يعني في قرابة سنة 200 للهجرة، ما حددت سنة وفاته. الإمام الذهبي يقول توفي في قرابة سنة 200 للهجرة، في هذا الحدود، قبلها بعدها بقليل. مكتوب في آخر القرن الثاني: منصور بن عمار رفعت إليه رقعة مكتوب فيها من قبل بعض أصحابه يقول له: اهتديت على يديك، وبعد أن هداني الله وشرح صدري للحق نظرت أن أقرأ 30 خطيئة لأجل أن تكون مهرا لخوري. قال يقولون قائل: هذا بدعة، هذا يحتاج إلى نفس. ما بدعة، أنا يحتاج إلى نفس، أنا يقمن ويرجو من الله، يقول: يا رب أنا أريد أن أقرأ 30 خطيئة من كلامك، أريد أن أقرأ 30 خطيئة لكلامك لكتابك، وأسألك أن تجعل هذا مهرا يخبرنا من نعيمك. أريد أن أقدم لها مهرا أن أقرأ كلامك من أوله لأخيره الذي أنزلته علينا 30 مرة. لكن هذا العبد الصالح يقول لشيخ المنصور بن عمار 29 خطيئة، ثم نام بعدها يريد أن يستأنف 30. قال فرأى الحورية وهو أجمل ما رآه عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ثم قالت له: تخطبني ولا تكمل النهر وتنام؟ أي الختمة الأخيرة التي هي 30؟ ثم التذكر بيتين من الشعر هما في حلية الأولياء كما قلت: أتخطب مثلي وعيني تنام، ونوم المحبين عنا حرام، لأن خلقنا لكل امرئ كثير الصلاة براه الخيار. أتخطب مثلي وعيني تنام، هذا من إشاد الحورية في النوم. فضبط هذا العبد الصالح هذين البيتين حدث بهما شيخه في هذه الرقعه، وما سمى نفسه كعاده ائمتنا كما قال ابو سليمان من احمد بن ابي حوان لا تخدم هذا الا بعد موتي. وهذا يقول للشيخ وانا رايت كذا وما سمى نفسه، لكن الشيخ ينقل هذا في قراءه من الرقعه على اصحابه كما في حليه ثوليه. إذا الإخوة الكرام، إذا تطلع الإنسان إلى ما عند الرحمن في غرف الجنان ينبغي أن يبذل لذلك ثمنا وأن يقوم بما يكافي بعض ذلك حسب ما توفر. ولذلك عجيبا لأمر الجنة ولأمر النار، أما الجنة لا مطالبها وأما النار لا مهاربها. وليس هذا شأن الراغب الطالب ولا شأن الخائف الهارب، فالهارب لا ينام والطالب لا ينام. فعجيب الأمر الجنة وأمر النيران، عجبت للجنة لا مطالبها وعجبت للنار لا مهاربها. ولذلك إخوة الكرام، عندما نقول ما عند الله من الخير العظيم من الحوريات الكتاب ومن غيرهم من أعد الله لأوليائه الكرام في غرف الجنان، ينبغي أن نبذل لذلك ثمنا وأن نكون بطاعة الله حسب ما في وسعنا. وقد أخبرنا نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ما رأى مثل الجنة ومثل النار، ومثل من يقبل الجنة ومثل من يهرب من النار. فهذه سلعة غالية ما من يرغب فيها، وتلك عذاب وإنسان ما من يهرب عنها. والحديث رواه الإمام الطبراني في معجمه الأوسط، وهو في مجمع الزوائد في مكانين في الجزء العاشر، في الجزء العاشر صفحة 300، وقال إسناده حسن، وذكره في صفحة 214، ورواه أبو معين في كتاب قصة الجنة صفحة 57. والحديث كما قلت لكم إخوتي الكرام يقول الهيثمي إسناده حسن، وأقره على ذلك الإمام المناوي في فوز القدير في الجزء الخامس صفحة 46. ونبدأ الحديث عن أنس رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما رأيت مثل الجنة ما مطالبها، وما رأيت مثل النار لا نهاربها. يعني هذا أمر عجب، شيء لطيف ثم طالبه ينام عنه، ومن شيء خبيث الهارب منه ينام. من هرب من سبع مفترس ورق شجر ينام قطعا لا. وهكذا إذا كان يعني في طريق السفر يريد أن يصل إلى محمود معتبر ما ينام، لا يعتني النوم في الطريق، يصل السير يصل إلى محمود. وهنا جنة عظيمة تنام عنها، نار وخيمة تنام عنها. ما رأيت مثل الجنة لا مطالبها، وما رأيت مثل النار لا نهاربها. وهذا الحديث الذي هو من رواية أنس رضي الله عنه وأرضاه روي أيضا من رواية ثلاثة من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، من رواية أبي هريرة، ومن رواية عمر بن الخطاب، ومن رواية كليب بن حزم. أما رواية أبي هريرة فقد رواه الإمام الترمذي في سننه، وأبو نعيم في حجة الأولياء، وأبو نعيم أيضا في كتاب صفة الجنة والكتابان له، ورواها شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك في كتاب الزهد، والبغوي في شرح السنة، والإمام القضاعي في مسند الشهاب. هذه رواية أبي هريرة بالنسبة المتقدم: ما رأيت مثل الجنة لا مطالبها، وما رأيت مثل النار لا نهاربها. والحديث كما قلت روي أيضا من رواية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين في كتاب تاريخ جرجان للإمام السهمي صفحة 43، وأعاده في صفحة 77. ورواه كما قلت الطبراني في الأوسط، والطبراني في منزله الكبير كما في مجمع الزوائد في المكان المشار إليه آنفا في الجزء العاشر صفحة 30 و200 صفحة 30 و200. وقلت لرواية سليم ابن حزم وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وضبط سليم ابن الجزيل قال الحافظ ابن حجر في الإصابة وهذا تصحيح. وضبط سليم ابن الدره للجيل بدل حزم ابن الراء بدل الجال وبدل النون جال دره سليم ابن الدره كليب ابن جزيل كليب ابن حزم. الضبط الصحيح أولها وهو كليب ابن حزم وهو من الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين. وفي الإسناد الرواية الأخيرة يعلى الأشبق، فعندكم في المجمع لو نظرتم معلى ابن الأشبق وهذا خطأ، وقد أتعب من غاية التعب في لفظ معلى لأنني رجعت كتب التراجم في حرف الميم ما رأوا ما ذكروا المعلى بن الأشبق في الضعفاء لا في المغني ولا في الميزان ولا الميزان ولا في غير ذلك. ثم يعني خلال البحث قلت لعله يجد تصحيح في الاسم أمر في يعلى. الحمد لله الذي ألهمني نظرت بعد ذلك في يعلى ابن الأشبق أورده أئمتنا، لم يروي له أحد من أهل الكتب الستة لكنه متروك كما قال الحافظ ابن حجر في الإصابة. وهكذا في رسالة الميزان وحكم عليه الإمام الهيثمي بأنه ضعيف جدا يعلى ابن الأشبق. وهذا الحديث الذي هو من رواية كليب بن حزم رواه الطبراني في الأوسط كما قلت وفي معجمه الكبير، ورواه ابن منده والبغوي وابن قانع وابن شاهين، وهو بمعنى الروايات الثلاثة المتقدمة. وفيه اطلبوا الجنة جهدكم، والأثر ذكره الإمام المنيري أيضا في الترغيب والترهيب وصدره بلفظ ليل الإشارة إلى ضعفه. اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام طالبها وإن النار لا ينام هاربها. لنعنى الروايات الثلاثة المتقدمة كما قلت من رواية أنس أبي هريرة وعمر رضي الله عنهم أجمعين ما رأيت مثل الجنة نام طالبها وما رأيت مثل النار نام هاربها. وأما هم اطلبوا الجنة جهدكم واهربوا من النار جهدكم فإن الجنة لا ينام قالبها وإن النار لا ينام هاربها. انظر الترغيب والترهيب في الجزء الرابع صفحة 53 و400 ذكر هذه الرواية وعداها إلى الطبراني، وقلت لكم أخرجها مع الطبراني ابن منده والبرهي وابن قانع وابن شاهين كما في الإصابة في الجزء الثالث صفحة 36 في ترجمة كليب بن حزم رضي الله عنه أجمعين. نعم إخوة الكرام، من طلب الجنة ينبغي أن لا ينام إلا بمقدار الضرورة، ومن هرب من النار ينبغي أن لا ينام إلا بمقدار الضرورة. حال فيما يتعلق بالنوم، والنوم في رحل البدن وليس في اتكاف خلاف، يعني هو في الجوارح أخذت إجازة في الحركة، فكيف إذا كنت مستيقظا وأنت تهون في كل واد من أودية الكلام المنكر؟ حقيقة إن الأمر أشنع، يعني لا ينبغي أن تنام إلا بمقدار ما يحتاج الجسم ثم تتفرغ لطلب الجنة والهرب من النار. إذا كنت مستيقظا تضيع الأوقات، هذا هو الشقاء. ولذلك إخوة الكرام، يعني لا بد من بذل مهر لهؤلاء الحوريات الشتاء، ما أعلم هل ما عندنا يؤهلنا للخطبة. نسأل الله أن يتوب علينا والإنسان على نفسه بصيرة. والله ليس حالنا حال من يطلب الجنة، وليس حالنا حال من يهرب من النار. ونسأل الله أن يجبر كسرنا وأن يعفو عن تقصيرنا، إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. إخوة الكرام، تقدم معنا وقت عام بأن ما في الآخرة لا يشابه ما في الدنيا إلا في الأسماء. ففي الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. وتقدم معنا شيء مما يكون من النعيم العظيم في الجنة. بعد هذا الترغيب العام لما يكون في غرف الجنان، سنستعرض إن شاء الله ونتدارس وسط النساء الختان اللائي يكون في تلك الغرف في غرف الجنان، وكيف يكون التمتع بهن على وجه السماء حسب ما ورد في القرآن وفي أحاديث نبينا عليه الصلاة والسلام. أما آيات القرآن فاستمع إلى نصه: النساء الطيبات الطاهرات المطهرات في الجنة. أخبرنا الله جل وعلا في كتابه أن الحوريات أن نساء الجنات مطهرات من كل آفات، مطهرات من كل الآفات الظاهرات والخفيات الحسيات والمعنويات، أزواج مطهرة ليس فيها عيب لا في خلقها ولا في خلقها، لا في ظاهرها ولا في سرها. حقيقة مثل هذه يتنافس العقلاء في تحصيلها، وقد أشار الله إلى هذا الوصف أنهن مطهرات في كثير من الآيات. فاستمع إلى تقرير هذا من كلام رب الأرض والسماوات، ثم نتدارس معنى التطهير فيهن إن شاء الله. قال الله جل وعلا في سورة البقرة: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون مطهرات في الخلق وفي الخلق، ومطهرة كما قال أئمتنا في كتب اللغة أبلغ من طاهرة، فذلك يفيد التكثير في طهارته على وجه الكمال والتمام. ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. وتقدم معنا الإشارة إلى أن هذه الآية هي أعظم ما عيب به نساء الدنيا كما قال الإمام ابن الجوزي في كتاب الصيد الخاطر، وقلت إن نساء الدنيا يناسبن رجال الدنيا، ولذلك في الآخرة الرجال في سورة الكمال وهكذا النساء في سورة الكمال، لكن هنا نساؤنا على قدرنا ونحن على قدرهم، ولا يظلم ربك أحدا سبحانه وتعالى. ولهم فيها أزواج مطهرة حسا ومعنى خلقا وخلقا وهم فيها خالدون، هذا للنعيم الكامل التام لا يخرجون منها وهم فيها خالدون. وهذا المعنى أشار إليه ربنا جل وعلا في سورة آل عمران أيضا، فقال جل وعلا: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. قل أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أزواج مطهرة كما تقدم معنا في سورة البقرة، أزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. وهذا المعنى أشار إليه ربنا أيضا في سورة النساء في سورة البقرة وآل عمران والنساء على الترتيب، فقال جل وعلا: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إذن النساء في الآخرة في جنة الله في دار كرامته مطهرات، وهذه الطهارة شاملة كما قلت للطهارة حسة وللطهارة معنى. أما الطهارة الحسية فلا عيب فيهن، في ظاهرهن، في أبدانهن، في خلقتهن، في صورهن بوجه من الوجوه، هن على أكمل صورة وأحلاها وأبهاها وأجملها وأفضلها. فاستمع إلى وصف الله لنساء الجنة، لأشكالهن، لصورهن، لحسن خلقهن. قال جل وعلا في كتابه: واصف النساء الجنة بأنهن خير العين، ذكر هذا في كثير من آيات القرآن الكريم. فقال جل وعلا في سورة الدخان: إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون، يلبسون من سندس واستبرق متقابلين، كذلك وزودناهم بحور عين، كذلك وزودناهم بحور عين. إن المتقين في مقام أمين. المقام إخوة الكرام هو مكان المكان والمنزل، في مقام أمين في منزل آمن كريم، في مقام في غرف الجنان بجوار ذي الجلال والإكرام. وقرأ المدنيان نافع وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وابن عامر الشميسي مقام، مقام مقام، ومقام هي الإقامة، إقامة ومقام. إذا إن المتقين في مقام من في إقامة كريمة، من في مقام ومكان آل، في مقام في إقامة دائمة لا يخرجون منها. وهذا في مقام الأمين يعدل قول الله فيه خالدين تماما، مقام ومقام، إقامة دائمة. واجمع بين القراءتين، هم ينقصون في ذلك المكان الطيب الآمن الكريم على سبيل الخلود والتأديب، لا يفارقونه ولا يبغون عنه سؤالا. إن المتقين في مقام في مكان ينقصون فيه إقامة دائمة لا يخرجون منه، في مقام إقامة، مقام في مقام مكان يكتفى لأنه آمن. إن المتقين في مقام مقام أمين. ثم أخبرنا ربنا عما يفيض عليهم من النعيم العظيم، فقال: يلبسون من سندس واستبرق المتقابلين، كذلك وزودناهم بحور عين. يأتينا شرح هذا الوصف بعد أن أذكر بعض الآيات التي فيها نظير هذا، وأن نساء الجنة حورا عين، حور عين، كمال حسي، كمال خلقي. هذا المعنى قرره ربنا العزيز الغفور في سورة الطور أيضا، فقال جل وعلا: إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما أتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سور مصفوفة وزوجناهم بحور عين، أنكحناهم حورا. صفتهم أنها بيضاء جميلة، وهذا أنكحناهن نساء، صفتهم أنها جميلة بيضاء فيها حار، ثم واسعة العينين مليحة العينين، وكذلك وزوجناهم بحور عين. إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم. قوله فاكهين فيها إشارة لطيفة، كما قال أئمتنا في كتب التفسير حاصلها أن الله أخبر عما يقدم إلى أهل الجنة لأنه فاكهة، والمقصود منه التفكه، مع أنه يقدم لهم اللحم كما يقدم لهم الفاكهة، فاكهين بما آتاهم ربهم، ويقدم لهم ضمن الجنة نعم مختلفة الأنواع وليست كلها فاكهة. لما أخبر الله جل وعلا عن جميع ما يقدم بأنه فاكهة؟ قال: لأن المقصود منه ليس المقصود من أكل الطعام في الجنة حفظ البدن وقوت البدن وقوة البدن إنما يؤكل للتلذذ فقط، كما تأكل أنت الفاكهة في هذه الحياة، وبعد أن تأكل تشبع تأكل الفاكهة لما قوتا أي تلذذا، تلذذا جميع طعام أهل الجنة من لحم الطير وغيره كله حكم الفاكهة تمام، يؤكل للتلذذ والتنعم، ما يحفظ البدن من التلف، فأبدانهم حفظها الله من التلف وصانها من التلف، فيأتيهم بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم، كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون، متكئين على سرر مصفوفة، وزوجناهم بحور عين، وهكذا يذكر الله نظير هذه الصفة أيضا مثل هذه الصفة في سورة الواقعة، فيقول جل وعلا في أوائل السورة: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة. الموضونة هي المنسوجة، منسوجة بخيوط الذهب والفضة على سرر موضونة، منسوجة قضبانها ذهب وفضة على سرر موضونة، فليست السرر كسرر هذه الحياة، إما من خشب وإما من حديد وإما بعد ذلك من هزازات، يعني بعد فترة تراها نزلت من هنا أو من هنا، لا إله إلا الله، على سرر موضونة منسوجة كما قلت بقضلان الذهب والفضة متكئين عليها متقابلين، يطوف عليهم ولدان مخلدون لأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون، وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون ومحل الشاهد وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء لما كان يعمل. وحور عين إذن هذه الطهارة في نساء الجنة شاملة للطهارة الحسية والمعنوية، الطهارة الحسية كما فليس في خلقهن دنس ولا عيب ولا نقص ولا أسى، هن كما أخبر الله حور عين. أما الحور فهي جمع حوراء، كما أن جمع الحوراء حورية، حور حورية، حوراء حوريات، حور وحوريات جمع لحوراء، فالمفرد حوراء، حوراء جمعها حور، جمعها حوريات، حور جمع حوراء، حوريات جمع حوراء، إذا الحور جمع حوراء، والحور معناه في لغة العرب البياض، أي شكلهم على أتم الأشكال وهو البياض الذي يميل إلى شيء من الصفرة كما قال الله كأنهن بيض مكنون، بيض النعام يميل إلى الصفرة، وهذا أحسن ما يكون في منظر النساء، بياض لأنه إذا كان شديد البياض يشابه البرص إنما يميل إلى صفرة، فهذا أحلى ما يكون من وصف النساء، وهذا الذي يكون عليه نساء أهل الجنة من المؤمنات الطاهرات ومن الحوريات المباركات. حور كما قلت جمع حوراء، الحور هو البياض، ولذلك الأعراب يسمون نساء الأنصار حواريات، حواريات لبياضهن وتباعدهن عن قشف الأعراب بنظافتهن. ومنهم قول الشاعر العربي: فقلت إن الحواريات معطبة إذا تفتلن من تحت الجلاليب. الحواريات تقصد بهم نساء المدن، فيهن جمال يزيد على جمال منهن في البادية بشدة ما يقاسون من أمور الحياة، الشمس تحرق بشرتهن وألوانهن تتغير، وأما هنا لا زالت يعني في خدرها وفي بيتها وهي مصونة، لا إله إلا الله. ولذلك ثبت عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير الحور حور قال جمع حوراء وهي البيضاء. ونقل في تفسير ابن المنذر وغيره عن سيدنا مجاهد عليه وعلى ائمتنا رحمه ربنا قال سميت الحوريه بذلك لانه يحار الطرف فيها يحار ايبهش الانسان عندما ينظر اليها لما فيها من جمال وحسن بياض هذا معنى الحار ثم هذا الحار والبياض والجمال الذي فيه يحار الطرف فيه من عظيم ما خلق الله فيهن وأبدع فيهن من الجمال حور عين. قال الإمام ابن القيم في كتابه روضة المحبين صفحة 43 والعرب تمدح المرأة بالبياض إذا كانت المرأة بيضاء تميل إلى صفرة في بياضها هذا من أشهر ألوان في النساء العرب تمدح المرأة بذلك. ثم ذكر قول الشاعر العربي أيضا بيض الأوانس ما هممن بريبة كظباء مكة صيدهن حرام يحسبن من مين الحديث زوانيا ويصدهن عن الخنا الإسلام. إذا بيض هذا من الصفات الجميلة في المرأة أن تكون بيضاء وهنا بيضاء كما أخبر الله كأنهن كأمثال اللؤلؤ المكنون كأنهن بيض المكنون. إذا هذا الجمال الحسي. إذا حور جمع حوراء كما أن جمع الحوراء حوريات أي بيضاء والمراد من البياض الذي فيه أمران. الأمر الأول الحورية ينبغي أن يكون بدنها من أوله إلى آخره فيه هذه الصفة وهو البياض الذي يميل كما قلت إلى شيء من الصفرة هذا لون البدن. ثم لا يطلق عليها حورية إلا إذا اشتد سواد السواد في عينها وبياض البياض في عينها. فالبياض الذي في عينها واضح لا مشرق والسواد الذي في عينها شديد السواد. فلا يقال من حورية حوريا إلا إذا كانت بيضاء الجسد ثم في عينها هذا الحار شدة السواد في سواد العين وشدة البياض في بياض العين. فالبياض الذي في العين ناصع أبيض والسواد الذي في العين أيضا شديد السواد. هذا أدنى ما يكون من وصف العينين عدا عن سعة العينين وملاحتهما البياض يشرق ليس فيه عروق حمر أو زرق أو ما شكل هذا بحيث تنظر إذا نظرت هناك شيء من التغير في اللون بياض الناس كأنه مرآة بياض العين. ثم السواد الذي فيها شديد السواد ولذلك قال إنتنا لا تكون الأدنى حورا لو كانت سمراء لا يقال لها حوراء ولو اشتد بياض العين في ولو اشتد بياض البياض في عينها والسواد السواد في عينها ينبغي ان يكون ايضا بدنها ابيض. هذا وصف نسائه الجنه من المؤمنات الطاهرات ومن الحور الطيبات المباركات حور عين في بدنها هذه الصفه وفي عينيها هذه الصفة الطيبة المباركة هذه هي صفة الحور. حور كما تقدم عن عين جمع عيناء وهي عظيمة العينين عظيمة العينين ويستحسن في المرأة لوصفها المرأة في الدنيا والآخرة أن تكون عظيمة العينين وكلما كانت كبيرة العينين كلما كان هذا أجمل فيها. ولذلك قال إنتنا أربعة أمور استحسن أن تكون واسعة المرأة عظيمة كلما اتسعت فهذا أجمل فيها سعة جبينها سعة وجهها سعة صدرها سعة عينيها. الصدر كلما اتسع حتى في الذكر والأنثى يدل على انشراح صدر الإنسان وعلى حلمه وعلى عظم قلبه وعلى رجاحة رأيه صدر وهذه من الصفات الخلقية. التي وجدت في الإنسان يدل على تمامه في الخلق في الدنيا وفي الآخرة. قدر جديد واسع، واجب واسع، فليس يعني صغيرة ثم بعد ذلك عينان واسعتان. هذه من الصفات المستحسنة في المرأة، ولذلك أخبر الله عن هذه الصفة في نساء أهل الجنة فقال حور عين، كما قلت جمع عيناه، واسعة العينين، منيحة العينين، حور. فقلت استحسن من المرأة أربعة أشياء: أن تكون واسعة، كما يستحسن أيضا أن يكون أربعة أشياء منها ضيقة، كلما ضاقت ولم تتسع كان هذا أجمل فيها. فمها كلما صغر فم المرأة كانت أجمل في الخلقة. فم من خرها وهو الأنف، والفتحتان فيهما، ثم خرق الأذنين، قال الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا، وذاك منها وهو معروف. هذه أمور أربعة إذا ضاقت المرأة أجمل مما لو كانت واسعة. والأمور الأربعة الأولى إذا كانت واسعة أجمل مما لو كانت ضيقة. ثم قال يستحسن، هذا كله كلام الإمام ابن القيم عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، صفحة 38 و200، ويستحسن أن يكون فيها ثلاثة أشياء سوداء كلما اشتد سوادها فهذا أعظم لخلقتها وجمالها. سواد أهدابها، أهداب العينين سوداء شديدة السواد، سواد حاجبها حاجبيها كما قلت، سواد السواد في عينيها، هذه تكون سوداء أجمل في المرأة. ويستحسن أن يكون فيها ثلاثة أشياء بيضاء لونها لون البشرة من أولها لآخرها، وثغرها إذا فتحت فمها كأنها حبات اللؤلؤ والفضة المنظومة في فمها، وكما قلت بياض البياض في عينيها. ولذلك وصف الله نساء الجنة بذلك: حور عين، جمع حوراء بيضاء، في عينها حور يحار الطرف فيها، ثم مليحة العينين، واسعة العينين، وكما قلت هذا من الصفات المستحسنة في خلق المرأة. والآخرة دار نعيم، ولذلك يفيض الله على عباده أكمل نعيم هناك. وأما هذه الدنيا فتقدم معنا مهما وجد فيها من النعيم فيها عكر وكدر ونقص. إخوة الكرام، ما حسن الشكل في نساء الجنة وكمال الصورة فيهن، فيهن أيضا تمام المطلوب الحسي، ولازلنا في كمال الحسي فيهن في خلقهن، من تكاؤم السجد واستدارته دون استرخائه وتدليه، وقد وصفهن الله بذلك، وهذا من الجمال في المرأة أن يكون سجدها مستديرة متكاعبة بارزة مرتفعة لا ينزل. وهذا يكون في نساء الجنة باستمرار، وفي هذه الحياة متى ما ولدت المرأة وأرضعت يعني نزل بعد ذلك ثدياها شاءت أم أبت، هذه دار القصور دار النقص. وأما هناك فاستمع لهذا الوصف فيهن كما أخبر ربنا جل وعلا، فقال: إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا. وكواعب أترابا، والكواعب جمع كاعب، والكاعب هي الناهد، وهي التي بدأ نهداها أي ثدياها، فتكعب الثدي أي يعني تدور كأنه رمان تكعب، وليس كما قلنا مستطيل. تكعب الثدي والثدار مع ارتفاع يسير فيه ولم يتدل إلى أسفل، وهذا من أحسن خلق النساء ومن أحسن الصفات فيهم، أن يكون ثديها في هذه الصورة. كواعب جمع كاعب، ثديها متكعب مستدير، ثم لا ينزل إنما يرتفع قليلا، وهذه الصفة تلازمهن في الجنة. كواعب أترابها هذه لا تزول بحال من الأحوال، ثم أترابها هذه في سن واحدة، جميع نساء أهل الجنة في سن واحدة، كما أن جميع رجال أهل الجنة في سن واحدة. وكواعب أتراب أي أمثاله يقال هذا ترب هذا أي ولد معه في زمن واحد وهن كلهن في سن واحد. فليست يعني ما عند الشابة وما عند غير الشيخة كبيرة هرمة، لا ثم لا، وكواعد أترابا أمثالا في سن واحدة وكلهن في تلك الصورة المشرقة البهية أيضا، فما عندك عند غيرك، وكل واحد فرح مسرور بما من عليه العزيز الغفور. وكواعد أترابا، قال سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كما في تفسير ابن أبي حاتم مستويات مستويات. قال الإمام ابن القيم في روضة نوح الدين صفحة 45 و200 أي كلهن في سن الشباب لن يقصر بهن الصغر، يعني عن مقصود النكاح، ولم يجري بهن الكبر، ليس الصغيرة يعني ما يحصل الإنسان مقصوده منها، وليس كبيرة نفسه تنفر عنها، لا، كواعب أترابا. هذه حقيقة صفة نساء أهل الجنة، وهي كمال حسي كمال خلقي، حور عين، كواعب أترابا. سيأتينا شيء أيضا من وصفهم حسا في الكمال الحسي والمعنوي بعد أن أذكر الكمال المعنوي فيهم، أنتقل بعد ذلك إلى الحسي والمعنوي كيف اجتمع فيهن على وجه التمام والكمال. إذن الكمال الحسي فيهن، ولهم فيها أزواج مطهرة حسا، فليس في خلقهم آفة ولا نقص لوجه من الوجه، لا مخاط ولا بصاخ ولا حيض ولا نفاس ولا أذى ولا قذى ولا صورة يعني لا يميل الإنسان إليها ولا يستريح، بل الصور كما قلت في أتمي ما خلق الله وأحسن ما أنشاء الله سبحانه وتعالى. وهكذا الكمال المعنوي، كل واحدة قانعة بزوجها راضية به فرحة مسرورة لا تتطلع إلى غيره ولا تنظر إلى سواه، ما عندها في حياتها إلا بعدها، ما تعرف أحدا غيره إلا ربها سبحانه وتعالى فقط، وهي وزوجها يحمدان الله مع كل نفس، كما تقدم معنا يلهم أهل الجنة التسبيح والتهميد كما يلهمون النفس. أما أن غير زوجها غير زوجها تتطلع إليه أو تسرق النظر إليه، هذا يستحيل أن يقع في دار الطهر والكرامة والعفاف والصيانة. واستمع لتقرير هذا من كلام ربنا جل وعلا في سورة الرحمن، أخبر الله عن نساء أهل الجنة أنهن قاصرات الطرف وأنهن حور مقصورات في الخيام. الصفة الأولى في نساء أهل الجنة قاصرات الطرف، ذكرها الله في جنتين الأوليين اللتان تكونان للسابقين المقربين، ثم حور مقصورات في الجنتين الأخريين اللتان تكونان لأصحاب اليمين. يقول الله جل وعلا: ولمن خاف مقام ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذوات أسنان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، متكئين على فرش بطائنها من استبرق وجنى الجنتين دان فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان، كأنهن الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد، هاتان جنتان للسابقين لأصحاب اليمين ومن دونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكذبان، مدهامتان أي سوادهما كثير من كثرة الخضرة التي فيهما، مدهامتان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما عينان مضاختان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكذبان فيهن خيرات حسان فبأي آلاء ربكما تكذبان حور مقصورات في الخيام فبأي آلاء ربكما تكذبان لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان فلا بشيء من آلائك ربنا نكذب فلك الحمد. فاستمع لهذه الصفة واعلم معناها فيهن، هناك قاصرات الطرف وهنا الجنة الثانية مقصورات حور مقصورات في الخيام فيهن قاصرات الطرف لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. وهناك في الجنتين الأخريين حور مقصورات في الخيام. أما الآية الأولى في وصف الحوريات والنساء الكريمات لا يكن في جنان السابقين المقربين قاصرات الطرف، ففسر هذا النعت الكريم بأمرين من قبل سلفنا الكرام الطيبين. الأمر الأول قاصرات الطرف، أي قصرت بصرها وطرفها على زوجها لأنها قصرت نفسها وقلبها عليه، فلا تلتفت إلى سواه ولا تنظر إلى غيره. هذا المعنى الأول. والمعنى الثاني وهو حق وتحتمله الآية قاصرات الطرف، قصرت هناك ماذا قلنا بصرها، هنا قصرت بصر زوجها عليها فلا يتطلع إلى غيرها لما فيها من الجمال والكمال الذي لا يدعوه إلى أن ينظر إليه. إذا قصرت طرفها وطرف زوجها فما عنده مجال أن ينظر إلى غيرها. قاصرات الطرف، قصرت طرفها، قصرت طرف زوجها، وكما قلت الأمران منقولان عن سلفنا الكرام. المعنى الثاني كما قلت قصرت بصر زوجها عن غيرها لكمال حسنها، نقله الإمام ابن الجوزي في زاد المسير في الجزء السابق صفحة 58 عند تفسير هذه الآية الكريمة، وقال سمعته من الشيخ أبي محمد الخشاب وهو من شيوخ الإمام ابن الجوزي عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، ولم يترجمه الإمام ابن الجوزي في مشيخته، فذكر في المشيخة 87 شيخا له، وأكمل شيوخه بثلاث نسوة 90 شيخا، ذكر من شيوخه كما قلت رجالا وثلاث نسوة. ما ذكر من بين شيوخه هذا الشيخ المبارك وهو أبو محمد ابن الخشاب، أبو محمد ابن الخشاب واسمه عبد الله ابن أحمد ابن الخشاب الإمام النحوي توفي 67 و500، وقد ترجمه الإمام ابن الجوزي في المنتظم وذكر أنه من شيوخه في الجزء العاشر صفحة 78 و200. وانظروا ترجمته الطيبة في الزير على طبقات الحنابلة للإمام ابن رجب في الجزء الأول صفحة 23 و300، وترجمته مبتدأ من صفحة 16 و300، يعني ذكر 7 صفحات في ترجمته من صفحة 16 و300 إلى 23 و300. وقال الإمام ابن الجوزي وهكذا الإمام ابن رجب الحنبلي سمع الحديث الكثير وقرأ منه ما لا يحصى، وقرأ النحو واللغة وانتهى علمهما إليه، لكنه كان ملجل بضاعة في الفقه كما يقول التلميذ الإمام ابن الجوزي في صيد الخاطر صفحة 10 و300. وقلت لكم مرارا إخوتي الكرام إن أهم العلوم الفقه الذي فيه خلاصة الشرع المطهر من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام والإجماع والقياس السوي السديد، هذه التي هي مصادر التشريع ولا يخرج حكم عنها، موجودة ضمن فقه أئمتنا. وقلت مرارا إن فقه الفقهاء هو من أكبر معجزات نبينا خاتم الأنبياء على نبينا وآله وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذه المعجزة العظيمة كفر بها دعاة التجديد في هذه الأيام، وأرادوا على زعمهم أن يتخلوا عن فقه أئمتنا ليخبط كل واحد بعد ذلك كما يسول الشيطان له. فأبو محمد بن الخشاب مع أنه قرأ الحديث الكثير وكتب منه ما لا يحصى، وكان إمام النحو واللغة في زمنه، يقول الإمام ابن الجوزي كان ملجا البضاعة في الفقه. يقول: وقد سئل مرة بحضرة الجماعة عن حكم رفع اليدين في الصلاة إذا كبر للركوع الله أكبر، وإذا رفع من الركوع سمع الله لمن حمده. قال: حكم الرفع ركن. قال: فدهش الجماعة من قلة فقه. أما يقول طالب مبتدئ الذي يدرس يعني أول العبادات في أي كتاب من كتب الفقه بلا استثناء، يعلم أن رفع اليدين من المستحبات عند من قال به، أما أنه ركن فدهش الجماعة من قلة فقه. كتب من الحديث وسمع ما لا يحصى، وهو إمام اللغة والنحو في زمانه، لكن كان ملجا البضاعة في الفقه. انتبهوا لهذا العلم الجليل إخوتي الكرام. إذن قاصرات الطرف قصرت طرفها، كما أنها قصرت طرف زوجها طرف بعلها فلا ينظر إلى غيرها، والأمران حاصلان في غرف الجنان، فلا هي تنظر إلى غيره ولا هو ينظر إلى غيرها، هي راضية به وهو راض بها. وفي هذه الحياة قل من يرضى بزوجه ولو عنده أرضى يتطلق. وكنت ذكرت أنه لو جمع نساء الدنيا من أوله لآخره إلا واحدة لقال: أريد تلك أيضا. ما عندك نساء الدنيا، ما بقت إلا أن يتركها لغيرك. قال: أريد أن أنظر ماذا عندك. هذا قلنا دار الفقر، دار النقص، دار الجشع والطمع، هذه دار. أما هنا قاصرات الطرف، هو لا يتطلع وهي لا تتطلع. هذه الصفة الأولى. وأما الصفة الثانية في النساء اللائي كنا كما قلت في الجنان التي تكون لأصحاب اليمين، حور مقصورات في الخيام. قوله مقصورات كما قلت فسر أيضا بأمرين. الصفة الأولى فسرت بأمرين وهكذا الثانية. مقصورات أي مخدرات، ملازمات للبيوت في جميع الأوقات، لا يطفن في الطرقات، لا تخرج من بيتها ولا تخرج من خيمتها ولا تخرج من قصرها. مقصورة القصر بمعنى الحبس، هي حبست في هذا المكان والله قدر لها البقاء فيه، فلا تتطلع إلى غيره ولا تخرج منه مقدار كل لوحة. مقصورات في الخيام. ووالله ما طاب نساء الجنة إلا بهاتين الصفتين الكريمتين، إلا بعد أن قصرت بدنها وقصرت طرفها وقلبها على زوجها. والآن خراج واللالح تراها في كل شارع وفي كل سوق، يعني لو لم يكن زوجها أشد انحطاطا منها لما رضي بها، إلا مثل هذه تتعلق الهمة بها، تتعلق الهمة بها. الله لو أن عند الإنسان كرامة وزوجته تكثر الخروج لأتبعها بثلاث طلقات وهو غير متحسر عليها أيضا. خراج واللالح، انظر لهذه الصفة الكريمة فيهم إخوة الكرام. إلا إذا دعا داعي شرعي للخروج يبقى له حكمه الشرعي في هذه الحياة. ثم بعد هذا من سوق إلى سوق، من متجر إلى متجر، ومن محل إلى محل، كل يوم تتدون من جهة إلى جهة. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، هذه الصفة مذمومة في النساء. انظر لهذه الصفة المحمودة فيهم: قاصرات مقصورات. إذن مقصورات مخدرة، ملازمة للبيوت في جميع الأوقات، لا يخرجن إلى الطرقات ولا إلى غيرها. والصفة الثانية: مقصورات قلوبهن وأبصارهن ونفوسهن على أزواجهن. وهذا المعنى الأول. وهذا المعنى الثاني ذكره الإمام ابن الجوزي أيضا في زاد المسير، والإمام الألوسي في روح المعاني، لكنهما مع جمهور المفسرين رجحوا الأول عليه في تفسير مقصورات، كما رجحوا التفسير الأول في تفسير قاصرات. قالوا: قاصرات طرفها على جنبها، مقصورات محبوسات في البدء في أبدانهن في الخيام في القصور الختام، ليس هنا مقصورات قلوبهن أبصارهن. فليس القتل معنوي إنما هو حسي. وأنا أقول حمل كلام الله على ما يمكن حمله من المعاني أولى. فهناك قل قصرت طرفها على زوجها وقصرت طرف زوجها عليها، وهنا قل حبست بدنها في بيتها كما أنها حبست نظرها وقلبها وبصرها، فلا تتطلع ولا تفكر ولا تنظر إلى غير زوجها. فما دام كلام الله يحتمل هذا وهذا وهو منقول، فدائما تفسير المعاني يعني أولى من أن نقللها. والله جل وعلا كلامه كريم مبارك يحتمل كثرة المعاني الطيبة المباركة. إخوتي الكرام، إذا قاصرات الطرف مقصورات في الخيام، فإذا قاصرات مقصورات اللفظ فيهما من القصر بمعنى الحب، وكما قلت حبس حسي وحبس معنوي فيه وفيها. أما هو فأباح الله له أن يخرج، فبقي القصر في حقه فيما عدا ذلك، وأما هي فلا تفارق ذلك المكان ولا تخرج منه. ولا يراد من مقصورات وقاصرات القصر في الخلقة، فهذا لا يراد أبدا، فهذا من صفات النقص في خلقة المرأة إذا كانت قصيرة. ولذلك قال بعض الشعراء: وأنت التي حببت كل قصيرة إلي وما تدري بذاك القصائر، عليت قصيرات الحجام ولم أرد قصار الخطى شر النساء البحاتر. القصيرات التي تمشي مشيتها ضيقة صغيرة لأنها هي أيضا قصيرة فليس عندها خطوة واسعة. إذا عنيت قصيرات الحجال، يعني المقصورة في حجالها، والحجال جمع حجن وهي الغرفة المزينة غرفة العروس، وقال لها حجال، عنيت قصيرات الحجال ولم أرد ولم أرد قطار الخطى شر النساء البحاتر. وقال قيس بن الأسلم: وتكسل عن جاراتها فيزرنها، وترسل عن أبياتهن فتعذر. هذه من الصفة الجميلة في المرأة أن تلازم بيتها. إذا قاصرات الطرف مقصورات في الخيام. إخوتي الكرام، أي الوصفين أبلغ؟ وهل يراد كل وصف في الصنف؟ وهل يراد كل وصف في الصنفين يوجد فيهما؟ فالصفة الأولى توجد في نساء الجنتين الأخريين، والصفة الثانية في النساء توجد في صفة الجنة الأوليين. هل هذا يراد أن هاتان الصفتان موجودتان في جميع نساء أهل الجنة؟ هذا الذي يظهر والعلم عند الله. وإن كان الإمام ابن القيم عليه وعلى أمتنا رحمة ربنا قال إن الصفة الأولى أكمل لأنها تكون لمن هو أفضل، فنساء الجنتين اللتين كما قلت أعدتا للسابقين، يعني النساء فيهما أكمل من النساء اللائي يكن في الجنتين اللتين أعدتا لأصحاب اليمين. لكن كما قلت فيما يظهر لي أن المراد أن هذه الصفات تكون في نساء أهل الجنة قاصرات ومقصورات. الإمام ابن القيم كما قلت في روضة المحبين صفحة 44 و200 قال عن الصفة الأولى، قال هذه أكمل فهن قاصرات، وأما أولئك مقصورات، كأن هنا هي التي قصرت طرفها، وأما هناك هي التي قصرت وحبست. وكما قلت الذي يبدو لي خلاف هذا والعلم عند الله وإليكم دليل هذا وتوجيهه: أولا، الله جل وعلا ذكر في كل منهما، أي في الصنف الأول والصنف الثاني، ما لم يذكر في الأخرى. في الصفة الأخرى في النساء الأخريات والوصفان مرادان فيهما. فنساؤه الجنة قاصرات الطرف ومقصورات الخلفية، فالصفتان موجودتان في كل امرأة في الجنة. ويمكن أن يفهم كل من الوصفين من كل وصف منهما، يعني إذا قلنا قاصرات الطرف، إذا قصرت طرفها يلزم من أنها قصرت طرفها وقصرت قلبها وقصرت نفسها على زوجها، يلزم من هذا أنها مقصورة لا تخرج ولا تبرح ولا تفارق مكانها. وإذا كانت مقصورة في الخيام يلزم من هذا أيضا أنها قصرت طرفها فلا تنظر إلى غير زوجها. فالوصفان مرادان، فكل واحدة قصرت طرفها وهي مقصورة في مكانها لا تفارق. وآيات القرآن وردت عامة في بعض الأماكن من كتاب الله في وصف نساء الجنة بهذه الصفة الكريمة قاصرات الطرف، دون أن تخص هذه الصفة بما يكون في النساء في الجنات التي أعدت للسابقين المقربين. فمثلا في سورة الصافات يخبرنا ربنا جل وعلا عما يكون في دار الجنة من كرامة لأوليائه وأحبابه، فذكر أن من جملة ذلك النساء الطيبات المطهرات، وأخبر عنهم أنهن قاصرات الطرف عين، وهذه صفة مطلقة لجميع نساء أهل الجنة، ليست هذه خاصة للسابقين المقربين. الآية في سورة الصافات كما قلت، وفيها يقول الله جل وعلا: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. يقول: إنكم لذائق العذاب الأليم، وما تجزون إلا ما كنتم تعملون إلا عباد الله المخلصين، أولئك لهم رزق معلوم. انتبه، إلا عباد الله المخلصين، هذا لكل من دخل الجنة له هذا النعيم. أولئك لهم رزق معلوم، فواكه وهم مكرمون. وقلت فواكه كل ما يقدم لأهل الجنة يقال لهم فاكه لأن المقصود منه التلذذ. فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين، يطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة للشاربين، لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون، وعندهم قاصرات الطرف عين كأنهن بيض مكنون. هذه الصفة خاصة بمن؟ الخاصة بالسابقين، وأنها لنساء السابقين. لا ثم لا، لكل من دخل جنة النعيم. وعندهم قاصرات الطرف عين، وعليه قول الله قاصرات الطرف، وإن كانت في سورة الرحمن وردت تلك الصفة في نساء السابقين في الجنتين المعدتين للسابقين، لكن لا يلزم أن تكون هذه الصفة ليست موجودة في أيضا نساء الجنتين اللتين أعدهما الله لأصحاب اليمين. وكما قلت يؤخذ كل وصف من يؤخذ ما لم يذكر مما ذكر، يعني عندما نقول قاصرات يلزم أن تكون مقصورة، وعندما نقول مقصورات في الخيام يلزم أن تكون قاصرات وقصرت طرفها. والله ذكر هنا النساء بهذه الصفة، وهنا نساء الجنة بهذه الصفة، والصفتان مرادتان في كل امرأة في الجنة: قاصرة تقصر طرفها وقلبها، مقصورة قصرت قلبها أيضا، قصر قلبها وبدانها في هذا المكان فلا تفارقه. هذه في سورة الصفات كما قلت: وعندهم قاصرات الطرف عين. وهكذا في السورة التي بعدها في سورة صاد ذكر الله أيضا هذا الوصف أيضا في نساء أهل الجنة على سبيل العموم، فقال جل وعلا: هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب، جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، وهي لكل من يدخل الجنة، متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب، أيضا بفاكهة، كل ما يقدم إلى أهل الجنة فاكهة لأن المقصود منه التلذذ. وعندهم قاصرات الطرف أتراب، في سن واحدة وعندهم قاصرات الطرف أتراب. فلا داعي أن نقول إن نساء السابقين المقربين أعلى وصفا من نساء أصحاب اليمين. ولذلك نعتنا في الصفة الأولى بأنهن قاصرات، ونعتنا في الصفة الثانية بأنهن مقصورات. هذا الذي ذهب إليه الإمام ابن القيم كما قلت عليه وعلى أئمتنا رحمة ربنا، فيما يظهر لي أنه بعيد، والعلم عند الله المجيد. وقد نعت الله نساء أهل الجنة بأنهن قاصرات، ولم يخص هذا الوصف لأنه خاص بالنساء اللائي كن للسابقين المقربين. نعم جاء في سورة الرحمن كما قلت على الصورة المتقدمة، ولمن خاف مقام ربه جنتان، ثم قال في وصف النساء في هاتين الجنتين فيهن قاصرات الطرف، ثم لما جاء للجنتين الأخرين قال حورا مقصورات في الخيام. لكن كما قلت الوصفان يرادان في كل امرأة كما وضحت ذلك آيات القرآن، والعلم عند ربنا الرحمن. إذا هذا فيما يتعلق إخوة الكرام بهذه الصفة. الكمال المعنوي أيضا موجود. هذه المرأة مع ما فيها من كمال حسي لا تتطلع إلى غير زوجها ولا تفارق بيتها، قانعة راضية بهذا الزوج، تسبح الله وتحمده على ما من به عليها. وقد جمع الله بين كمالهن الحسي والمعنوي في كثير من آيات القرآن في كتابه، فقال جل وعلا في سورة الواقعة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. انتبه للكمال الحسي والمعنوي. الكمال في الخلق والخلق، فجعلناهن أبكارا كمالا حسي. والبكر هي أحب إلى الزوج من السيد. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا، فالبكر لها شأن ولها فضل على السيد. وهذا مما فطر الله الخلق عليه قاصبة. اللهم إلا بعض من انتكست فطرهم فآثروا السيد على البكر، بل لو تزوج بكرا لا يقترب منها حتى تفتح له. نعوذ بالله من انطماس القلوب. أما هذه الصفة في الأصل كما قلت صفة كمال، هو كمال حسي في المرأة. وفي أصح الكتب بعد كتاب الله ألا وهو صحيح البخاري ترجمة في كتاب النكاح أشير بها إلى هذا الأمر. قال الإمام البخاري: باب نكاح الأبكار، أي هذا له منزل على نكاح السيد. ثم نقل عن سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه دخل على أمنا عائشة رضي الله عنها فقال لها: يا أماه، لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك؟ يعني أنت لك مزية على سائر نسائك، أنت البكر الوحيدة التي تزوجك رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وهذا الحديث أورده الإمام البخاري معلقا في كتاب النكاح من صحيحه، لكنه وصله في تفسير سورة النور بسنده إلى عبد الله بن عباس رضي الله عنهم أجمعين: لم ينكح رسول الله صلى الله عليه وسلم بكرا غيرك. وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها كما في صحيح البخاري في المكان المشار إليه تدل بهذا وتفتخر به وتذكر يعني هذه الصفة فيها، فتقول للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله عليه الصلوات الله والسلام، أرأيت لو نزلت واديا فيه شجر قد أكل منها شجر، وقيل شجرة مفرد أو جمع، شجرة واحدة أو شجر كثير، شجرا قد أكل منها، شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ إذا عندك بعير تريد أن ترعاه وذهبت إلى المرعى، عندك مرعى رعي، وعندك مرعى هناك وعشب وأشجار ما اقتربها الرعاة ولا الإبل، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: في التي لم يرتع منها، التي ما جاء أحد إليها وما رتع فيها ولا أكل العشب منها، تعني بذلك أنه لم يتزوج ذكرا غيرها على نبينا وآله وأزواجه وصحبه صلوات الله وسلامه. وهذا من حكمتها. قال الحافظ ابن حجر: في ذلك مشروعية ضرب المثل، وفيه بلاغة أمنا عائشة رضي الله عنها وحسن تأتيها في الأمور، كيف تأتي بهذه الصورة لإيضاح منزلتها مع صاحباتها. تقول: أنت لو نزلت في واد فيه شجر رعية قسم منه وقسم منه لم يرعى، شجرا لا زالت كما هي، في أيها كنت ترجع بعيرك؟ حكما يرعى بعيره في الشجر التي لم يرتع منها ولم يرعى فيها، تعني أنه لم يتزوج ذكرا غيرها. والإمام ابن الجوزي أورد هذا الحديث في كتابه الجليل الظريف الذي سماه أخبار الظراف، وكتاب آخر له كتاب الأذكياء أورده في آخر الكتابين في ذكاء النساء وفطنتهن. وبدأ في هذين الترجمتين في الكتابين بهذا الحديث، بحديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، للإشارة إلى ذكائها وفطنتها عندما استعملت هذا المثل وأشارت إلى منزلتها على صاحباتها رضي الله عنهن أجمعين. أخوتي الكرام، كنت ذكرت غالب ظني في ترجمة أمنا عائشة رضي الله عنها بعض الأحاديث التي تشير إلى منزلة وفضل ومكانة زواج الذكر، من جملة ذلك ما تقدم معنا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، والحديث في المسند وهو في الكتب الستة في الصحيحين والسنن الأربعة، تقدم معنا رواه الإمام البغوي في شرح السنة والإمام البيهقي في السنن الكبرى وهو في صحيح ابن حبان. وفيه كما قلت الحديث عندما تزوج جابر بن عبد الله رضي الله عنهما سيدا بعد موت والده واستشهاده رضي الله عنهم أجمعين في أحد، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا تزوجت يا جابر؟ قال: سيبا. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: هل ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتضاحكها وتضاحك؟ وفي بعض الروايات كما في الصحيحين وتقدم معنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ما لك وللعذارى، أي العذراء وهي الذكر، أين أنت من العذارى؟ ثم قال له: أنت أين من العذارى ولعابها، ولعابها بالكثر ملاعبتها، لعابها بالضم من نص لعابها، وهذا يكون في فم الذكر أطهر وأطيب وألذ عند الرجل من فم السيد التي عاشرت وتغيرت وكبرت، أين أنت من العذارى ولعابها ولعابها ملاعبتها ومص لعابها، أين أنت من ذلك؟ فقال جابر: يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، إن عبد الله هلك عن تسع بنات، فما أردت أن أجيئهن بخرقاء مثلهن، يعني بذكر أزالت عندها يعني قياسته الحداثة، فأردت أن تأتي واحدة تقوم عليهن وتمشطهن وترعاهن. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: بارك الله لك وعليك، أولم ولو بشات. إذن هذا شأن نكاح الذكر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لرجل كما في حديث كعب بن عجرة، والحديث تقدم معنا في معجم الطبراني وغيره، عندما قال له: هلا ذكرا تلاعبها وتلاعبك وتباحكها وتباحكك، قال له في رواية كعب بن عجرة: وتعضها وتعضك. فهذا أنشط لنفس الإنسان عندما يتزوج ذكرى. وتقدم معنا بعض الروايات الأخرى التي تشير إلى هذا، وقلت إنها في درجة الحسن، منها ما تقدم معنا حديث سنن الإمام ابن ماجه في سنن ابن ماجه والسنن الكبرى للإمام البيهقي، ورواه الإمام البغوي في شرح السنة من رواية عوير ابن ساعدة، ويقال له عتبة ابن ساعدة أيضا، ومن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم أجمعين، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضب اليسيرة. فقدم معنى هذا وقلت إن الحديث لا ينزل عن درجة الحسن وروي عن عدة من الصحابة الكرام. رواه الإمام الطبراني في معجمه الكبير عن سيدنا عبد الله بن مسعود أيضا رضي الله عنه أجمعين. ورواه الطبراني في معجمه الأوسط والضياء المقدسي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم أجمعين. وزاد: عليكم بالأبكار فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى بيسير. قال: وأقل حبا، يعني خداعا ومكرا، لأنها ما زاولت، يعني الرجال ولا اتصلت بهم، فلا زالت على فطرتها. ولذلك يقال للذكر: لا زالت بخاتم ربها، كما سيأتينا تقرير هذا. وهكذا نساء أهل الجنة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار. وهذه الصفة كما سيأتينا في وصفهن لا تزول عنهن. فكلما اتصل الإنسان بزوجه وعاد إليها وجدها بكرا بتقدير العزيز العليم سبحانه وتعالى. فلذات متتابعة ليست هي في أول مرة. إن أنشأناهن إنشاء. وهذا الحديث إخوتي الكرام تقدم معنا أيضا أنه روي من رواية عبد الله بن عمر في كتاب ابن السني، وفي كتاب عمل اليوم والليلة لابن السني، وهكذا في كتاب أبي نعيم، في كتاب الطب لأبي نعيم، وهو من رواية عبد الله بن عمر في بعض روايات الحديث: فإنهن أعذب أفواها وأنتق أرحاما وأرضى اليسير في هذه الرواية وأسخن أقبالا. وتقدم معنا أن الحديث روي أيضا مرسلا في مصنف عبد الرزاق وسنن سعيد بن منصور من رواية مكحول وغير وفيه: فإنهن أغر أخلاقا وأسخن أقبالا. هذا شأن البكر. فإذا كمال حسي على وجه التمام: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكار. قال الإمام ابن القيم في زاد المعاد في الجزء الرابع صفحة 54 و200: غلط من قال من الأطباء إن جماع السيد أنفع وأحفظ للصحة، وهذا من القياس الفاسد. بعض الأطباء يدعي أن جماع السيد أنفع للصحة لأنه لا يحتاج إلى مجهود ولا إلى كلفة ولا إلى تعب، ثم قال: وهذا من القياس الفاسد، حتى ربما حذر منه بعضهم، يعني من الزواج بالسيد، وأنه حتى ربما حذر منه بعضهم، هذا بعض الأطباء، يعني حذر من نكاح الذكر، حتى ربما حذر منه بعضهم. قال: وهو مخالف لما عليه عقلاء الناس ولما اتفقت عليه الطبيعة والشريعة، وفي جماع الذكر من الخاصية وكمال التعلق بينها وبين مجامعها وامتلاء قلبها من محبته وعدم تقسيم هواها بينه وبين غيره ما ليس للسيد. وقد جعل الله من كمال نساء أهل الجنة من الحور العين أنهن لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان. ثم ذكر حديث جابر بن عبد الله المتقدم وحديث أمنا عائشة رضي الله عنها الذي ذكرته في قولها للنبي عليه الصلاة والسلام: ففي أيها كنت ترتع بعيرك. حقيقة إخوتي الكرام، هذا الوصف كما قلت مما هو محمود في النساء، وهو الموجود في نساء أهل الجنة: إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا. هذا كمال حسي. عربا كمال معنوي سيأتينا الكلام عليه بعد أن أذكر ما يتعلق بشيء أيضا من هذه الصفة، وهي البكارة التي هي كمال حسي في المرأة. وأذكر بعض الحكم في إيثار نبينا عليه الصلاة والسلام السيبات من زوجاته في الزواج على الأبكار، وذلك متيسر له لحكم شرعية. اختار السيبات على الأبكار، أبينها إن شاء الله حكما كثيرة في ذلك. ثم ننتقل إلى هذه الصفة، وهي صفة معنوية، وهي العروب، وهي المتحببة لزوجها، العاشقة له، التي تتعلق به وتريد وصاله. فكما أنها اكتمل فيها الكمال الحسي، اكتمل فيها الكمال المعنوي الذي يريح النفس. أسأل الله برحمته التي وسعت كل شيء أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يمن علينا برضوانه ودار كرامته إنه أرحم الراحمين وأكرم الأكرمين. اللهم صل على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم اغفر لمشايخنا ولمن علمنا وتعلم منا، اللهم أحسن إلى من أحسن إلينا، اللهم اغفر لمن وقف هذا المكان المبارك، اللهم اغفر لمن عبد الله فيه، اللهم اغفر لمن جاوره من المؤمنين، اللهم اغفر للمؤمنين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على نبينا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.